من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قاعدة الجر كقاعدة تفسيرية إلى هذا الموطن من الكلام في نهايات بحث قاعدة الجر نحن الآن، وهذا الموطن كالخلاصة والزبدة للنظرية التي نتبناها في قاعدة الجر، أو نتبناها بمعنى فهمناها من بيانات أهل البيت عليهم السلام وبيانات القرآن في رسم هذه القاعدة الشريفة المهمة، قاعدة الجر، أن مداليل القرآن الكريم في الآيات وفي السور لا تنتظم ولا يتم رسم نظام مداليلها إلا على وفق خارطة معينة. هذه الخارطة المعينة هي كالتالي: أن المدلول الأول في الآيات والسور الولاية، ثم المحكمات، ثم المتشابهات أي التفاصيل الجزئية. قمة مدلول القرآن الكريم هو في الولاية، ثم في المحكمات، ثم في التفاصيل الجزئية أي المتشابهات. دعونا نفصل أو نبسط الكلام في ذلك. الآن في الولاية، قمة الولاية ولاية الله عز وجل. زين، يعني ماذا؟ يعني بالدقة إذا أردنا أن نصل إلى لب لباب الباب معاني الآيات والسور، أنها تقودنا إلى التوحيد، أنها تقودنا إلى شؤون التوحيد، أنها تقودنا إلى الأسماء الإلهية. لاحظت في ذيل كثير من الآيات، سيما الآيات الملحمية أو الطويلة، آخر شيء في الآية ماذا؟ ذكر اسم أو اسمين إلهيين: إن الله سميع عليم، إن الله عزيز قدير، إن الله كذا، أو إنه عزيز قدير، إنه بكل شيء عليم، إنه سميع عليم. لكن من هو ذلك العالم بالقرآن الذي يوصلك من الآيات؟ الآن آيات في الإرث، آيات في القوانين العملية، في أحكام الفروع، كيف يعني تقودنا إلى التوحيد؟ آيات في أحكام الحياة الزوجية بين الزوج والزوجة، كيف تقودنا إلى التوحيد؟ أي في الآيات يقول: تلك حدود الله، حدود حدود إلهية، ليس معنى تشريعات إلهية فقط. لاحظ في نفس آيات الزواج، أحكام الزواج، أحكام الطلاق، أحكام عملية، يبين اسم إلهي. شو ومصل من مثابة برهان كما يعبر العلماء الطباطبائي. زين، جيد، أصل آية تسمى آية، لماذا أصل آية؟ آيات القرآن الكريم، آيات والسور، الآية يعني المفروض أنها دلالة على 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 توحيد الله. طبعا هذا هذه نهايات معاني القرآن، وهذه النهاية هي لا نهاية، لأن الباري تعالى ليس وراءه نهاية، ولكن يعني ليس وراء الله منتهى. من يصل إلى هذا الأمر هذا طبعا بحث آخر، من أعطاهم الله القدرة. بعد ذلك بعد ولاية الله تأتي ولاية الرسول صلى الله عليه وآله، أول المخلوقات، أشرف المخلوقات، أعظم المخلوقات، أكرم المخلوقات على الله. الآن كيف تصل، كيف تصل؟ هذا أمر طبعا بالنسبة إلينا نحن الباحثون والمفسرون وعلماء التفسير وعلماء الفقه في تلكؤ عاجز، لكن حقيقة هذه الطرق والدروب تؤدي إلى ولاية الرسول. تريد أن تعرف شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس شخصيته في بدنه، شخصيته في مولده كذا، لا، شخصية الرسول في كل طبقات ذاته. تريد أن تعرفها؟ تعرف القرآن. لذلك يعبر كثير من أبحاث المعارف أن كتاب أي نبي من الأنبياء، الكتاب الذي ينزل أنزل على أي نبي من الأنبياء، ذلك كتاب بمثابة شرح لأحوال ذلك النبي ومقاماته، نفس ذلك النبي ومقاماته. دققوا الآن في هذه النظرية، في هذه النظرية لقاعدة الجاري الآن التي ترسم لنا منظومة القرآن، ليست تتبنى هذه النظرية والمنهج التفسيري، منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن ولعلوم القرآن، ليست تتبنى إلغاء التفاصيل، ليست تتبنى إلغاء بقية المناهج وجدوائيتها. لماذا؟ بل نعم تؤكد على بقية المناهج وبقية المعاني، تؤكد أن الآيات معاني تفصيلية جزئية، لكن تقول حصر معنى الآيات في التفاصيل الجزئية المتشابكة ومشجرات التفاصيل والشبكات العنكبوتية في التفاصيل خطأ، لا تلغي التفاصيل، حصر مفاد الآيات في ذلك خطأ. كم من آية واردة في أحكام عملية في القوانين العملية للإسلام، إذا تداينتم بدين دين، هذا مجرد ترى أن في بيانات أهل البيت استفادة لفتات توحيدية عظيمة، آية في الدين في التجارة ينتزع لك الإمام قاعدة أساسية أسسية في ماذا؟ في التجارة، عفوا في التوحيد. كيف كيف هذه الفطنة الإلهية، هذا العلم اللدني اللي يبين لك أن هذا التشريع الجزء التفصيلي مبتني على أساس توحيدي في عالم الصفات والأسماء الإلهية، لا إله إلا الله. هذا نوع من العلم الجامع. إذن هذه النظرية لا تتبنى إلغاء التفاصيل، لا تتبنى إلغاء الظاهر، لا تتبنى إلغاء الجزئيات، شبكة الجزئيات، لا لا لا، تؤكد عليها. لا يكفر بالظاهر، يؤمن به، لا بد من الإيمان به، ولكن أيضا لا بد من الإيمان بالباطن، إيمان بالأصول والاعتقادات. إذن لاحظ، إذاك شوف، لاحظ أنت في القرآن الكريم في السور كما بين لنا ذلك زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية، حاميم والكتاب المبين، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ياسين، هاي الحروف المقطعة. يقول زين العابدين عليه السلام معلم القرآن الكريم، يعني معلم البشر يعلمهم حقائق القرآن الكريم، يقول كل حرف مقطع وكل اسم في كل سورة ابتدأ بها باسم مقطع وأردف بعد ذلك ذكر القرآن والكتاب، فذلك الاسم المقطع اسم من أسماء جبال مقامات سيد الأنبياء. سيد الأنبياء له مقامات، ما وراء القرآن، على التعبير الدارج هذا الحكي شوين لبس إيلان، ليه لباس ملكوتي، ليه لباس ملكوتي كيف؟ لأن القرآن نفسه يقول أول شيء ذكر من رتبة، الرتبة المقدم حاميم، بعد ذلك والكتاب المبين، بعد والكتاب المبين، أولا من حاميم، أولا من ياسين. شنو ياسين؟ أي جبل ملكوتي هذا؟ أي جبل؟ جبل وراء الغيب، هذا غيوب الغيوب، جبال الغيوب، بحور الغيوب، بحر اسمه ياسين، من حقيقة الذات النبوية، بحر حاميم، بحر ألف لام را، بحر ألف لام مين، بحر حاميم عين سين قاف. ثم يأتي دور الكتاب، وأي كتاب؟ مو المصحف، ها، بعد ذلك يأتي الطبقات العليا من القرآن، مو الطبقات النازلة من القرآن، بعد ذلك تأتي أم الكتاب، بعد ذلك تأتي مقام كتاب المبين، بعد ذلك يأتي الكتاب المكنون. هي نفسها المقامات القرآنية مقامات غيبية. من الذي شرح لنا الخريطة؟ من؟ القرآن. عجيب، القرآن، القرآن خريطة، مخطط وبطاقة هوية وشهادة جنسية لشخص سيد الأنبياء. أولا التقديم الرتبي لحياتين، بعد ذلك والكتاب المبين، ياسين والقرآن الحكيم، حاميم والكتاب المبين. فلما جر، يعني السور والآيات تقودنا إلى معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تريد أن تعرف معرفة مثلى، معرفة كاملة، مو معرفة تأخذها لي من كتب الفلاسفة، هي معرفة قاصرة، ولا معرفة تأخذها لي عن النبوة والنبي صلى الله عليه وآله من كتب العرفاء، لا دي معرفة بعدها نتاج بشري ناقص، ولا معرفة تريد أن تعرفها من كتب المتكلمين أو كتب عقائد المسلمين، لا هي نتاج بشري. تريد تعريف إلهي بشخصية سيد الرسل، هذا القرآن الكريم. لذلك نحن نقيم تحدي مع الغرب، نقيم تحدي مع الشرق، نقيم تحدي مع المذاهب الإسلامية على وفق منهاج مدرسة أهل البيت، أن شخصية النبي لا يعكسها البخاري ولا يعكسها صحيح مسلم ولا يعكسها كتب التاريخ ولا كتب السير ولا كتب البشر ولا كتب المستشرقين. مهم هذا الآن، لغط تدرون به إثارة محتدمة بشرية. شخصية النبي كيف نعرفها؟ هي شخصية أول رجل في العالم، لا نتعرف إليها من خلال كتب أخرى. أعظم مصدر تريد أن تعرف شخصية النبي، تريد كتاب تاريخي وأعظم من التاريخ يحكي لك شخصية هذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، القرآن. احتكم لي إلى القرآن من ثم نعرف شخصية هذا النبي، سياسته، حكومته، أنشطته العسكرية، أنشطته الخلقية، كفالة للبشرية، تعايش الإنسان مع البقية، وا 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 وا. تريد أن تعرف شخصية هذا النبي، لا تحديثك إملي إلى مصدر آخر، لا مصدر غير المسلمين ولا من غير المسلمين، احتكم لي مع تراث تاريخي أنتم تقبلونه، ألا وهو ماذا؟ القرآن الكريم. هذا أعظم مصدر لمعرفة شخصية هذا الرجل، رجل الإنسانية الأعظم، سيد الأنبياء. إذن لاحظوا في تطبيق هذه القاعدة، قاعدة التجارة الجري، أنها بالدقة المقصد ما بعد النهائي وهو الله، يأتي بعد من؟ يريد أن يجذبنا القرآن، يجذب البشرية إلى من؟ بعد الله، أو الباب إلى الله، الباب الأعظم هو سيد الرسل. الصلاة والصوم والحج والزكاة دون ذلك، دون 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 دون، ما هو أعظم منها، أعظم منها، أعظم منها، أعظم منها؟ لا، شخصية سيد الرسل. تريد أن تكون قالب للإنسان الذي يرضى عنه الرب، لا تكتفي فقط بالصلاة والصوم والحج والزكاة، هذا ما يكفي، لا بد من الصلاة، لا بد من الصوم، لا بد من الحج، لا بد من الزكاة، لا بد من أعمال البر، لكن هذا لا يكفي. ما الذي بعد نضيف إليه أعظم من، أضف إلى ذلك ما هو أعظم منها؟ توليك، اقتداؤك، احتذاؤك بهذه الشخصية، شخصية سيد الرسل. توليك ولايته. القرآن يقود إلى بعد ولاية الله في كل آية وكل سورة، إلى بعد ولاية الله ولاية الرسول. فالهدف هذا، كيف تأذن لي أنت المعنى التنظير لآية عن التطبيق؟ أي عازل أصلا تخلص أنت روح وجوهر الآية والسورة؟ أي سورة لا تقود إلى التوحيد، أي سورة لا تقود إلى ولاية الرسول، قد أخويناها من حقيقتها. قد صدعنا الركب الرثيم في بنيتها، لن نفهم ولن نعقل معناها. إذن بعد ولاية الرسول تأتي من؟ ولاية عترة النبي. ولاية عترة النبي ثم ولاية الأنبياء ثم ولاية الرسل ثم ولاية الملائكة والصالحين. تأتي أولا ولاية عترة النبي. نعم، أي سورة لا تقودنا إلى ولاية الله وولاية الرسول وولاية الأئمة؟ أصلا لم نفقه ولم نقف على حقيقتها، حسبنا أننا احتضننا حقيقة السورة أو الآية، ونحن أبعد ما نكون عنها. شبيه من يقول حسبنا كتاب الله، شبيه. لأن هذا تحميل، لأن هذا تأويل. أليس الآن في البحث العقلي هي برهان آخر على هذا، على هذه النظرية الثانية أذكرها الآن، أن حقيقة الأشياء بغاياتها برهان عقلي. هذا حقيقة كل شيء بغايته، مو غاية بعد فقط، غاية النهائية مو غاية المتوسطة. حقيقة الأشياء بغاية النهائية. الآن تشوف واحد راكب في سفر متجه من النجف الأشرف إلى كربلاء، غاية زيارة سيد الشهداء. الآن يوقف عند السيطرة، يوقف عند نقاط التفتيش، يركب سيارة، هذا مو هي حقيقة ركوبة. حقيقة ركوبة زيارة، وحقيقة الزيارة رضا الله، لأن سيد الشهداء باب الله العظيم. فالمقصود إن إذا قطعنا معاني الآيات ومعاني السور عن الولاية، أصلا كأنما قطعنا معاني الآيات والسور عن حقائقها. يعني سد علينا الطريق، لأن هذا معنى منعزل عن معاني الآيات الكلية. كيف منعزل؟ أصلا أنت يا العلامة الطباطبائي رحمة الله عليك، قل في البراهين البحوث العقلية والفلسفية تذكر هذا البرهان، أن حقيقة ماهية الأشياء، معاني الأشياء بغاياتها، تعريف الشيء بعلته الغائية أبين وأحق بتعريف الشيء من تعريف الشيء بصورته ومادته. صورته ومادته صورية ليست حقائقية. كيف انه اعزل، انا اعزل حقيقة الشيء عن الشيء؟ اذا اخويت الشيء عن حقيقته، قلبت الشيء عن حقيقته. نعم، على وفق هذا المبنى من قاعدة الجري، ليس ينكر وليس يبعد وليس يشطب على الصورة والمادة وعلى التفاصيل الجزئية. لا، دوما أكرر هذا المطلب حتى لا يصير غفلة عند الأخوان ويصير انعكاس خاطئ عن ذا المنهج. التفاصيل مهمة، إنما هي مقدمة لما ورائها مما هو أكثر جدية. لا تلغى المقدمة ولا تلغى أهمية المقدمة، ولكن لنتخذها مقدمة وجث وعبور، تعبير، عبرة عبرة. دوما القرآن يؤكد لماذا على العبرة، عبرة عبرة في الآيات. مثل 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 مثل، يعني اعبر، لا تقف، لا بد لك أن تعبر من هذا العبور. صح، هذا ما عبر وقناة وجث، لكن لا تقف عنده. الدنيا ممر، لا بد من ممر، لكن لأنه مستقر. هكذا أيضا هذه المراتب الدانية من معاني القرآن ممر لا بد منه، لكن ممر لا تأخذ مستقر. لاحظوا في نظرية الجري السابقة يجعل من المعنى التنظير الكلي مستقر، محور، مدار. هذا خطأ، هذا خلود إلى الدنيا، خلود إلى إدراكات المنهج الدنيوي. من حيث طبعا أصحابه لا يريدون هذا الشيء، لكن على كل الغفلات تصير. يجب أن لا نخلود بل نعرج. إذن في هذه النظرية لازلنا بعدنا ما تممنا الخلاصة منها إن شاء الله إلى جلسة لاحقة. هذا المطلب نلخصه: معاني السور والآيات لا بد من إقامتها على ثلاثة مراتب: الولاية والمحكمات والتفاصيل المتشابهات المتشابكة، وللبحث في تبيينه ذيل طويل يجب أن نعكف عنده كي تستبين هذه الحقيقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.